أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، جل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الحالة الثانية من حالات الموقف الثالث، العلاقة بين الضررين. وهذه الحالة معقودة ببيان ما لو تسبب بالضرر شخص ثالث غير المالكين، شخص ثالث أدخل رأس الدابة في الجنة. جيد، هذا بمجرد أن أدخل رأس الدابة بالجرة أوجب الوقوع في مشكلة، في ضرر قد يقاس. قد يكون بمجرد هذا الإدخال نزلت قيمة الجرة إلى الحضيض، ومرات قد تنزل قيمة الإسنان باعتبار أنه إذا بدنا نخلص الحيوان بدنا نذبحه، قيمته مذبوح أقل من قيمته حي مثلا، قد يقاس. وإذا بدنا نكسر الجرة كمان واضح، مكسورة إما بتعش إلها قيمة أصلا أو تنزل قيمتها. ما بدنا نروح للصغريات، هذا مش شأن البحث هون. في حالات عديدة جيد على مستوى الصغرى، ما هو الحكم في المقام؟ سيد الخو اختصر البحث مع الصغرى، قال أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث غير المالكين، وفي مثله يتخير في إتلاف أيهما شاء، ويضمن مثله أو قيمته لمالكه، إذ بعد تعذر إيصال كلا المالين إلى مالكيهما عليه إيصال أحدهما بخصوصيته أي بشخصه، والآخر بماليته من المثل أو القيمة، يعني إن كان مثليا وإلا رقيا، لعدم إمكان التحفظ على كلتا الخصوصيتين. خصوصا على الثانيين الآن يحجبها المخير، هو الجاني المتسبب بالمشكلة. لا إشكال ولا ريب في أن هذا الإطلاق هكذا بعرضه العريض يصطدم يا إخوان بعدة قواعد. أولا، الناس مسلطون على أموالهم، صاحب المال الأول تسلط على ماله، وصاحب المال الثاني تسلط على ماله. بإدخال رأس الدابة في الجرة لم ينتفع عنوان المالية لا عن الدابة حسب الفرض ولا عن الجرة، وقعنا في المشكلة طبعا. الطرف الثالث المتسبب بالمشكلة سواء كان متعمدا غاصبا معتديا أم كان عن غير قصد فعل ذلك فوقعت الواقعة، أيا يكون هو أجنبي عن المالين بحسب الفرض، ليس مأذونا لا في البداية قبل ما توقع المشكلة، وبحسب الفرض ما نستفصل السيد الخوئي هنا بين المأذونية وعدم المأذونية، هو مش وكيل حسب الفرض في هذا الذي حدث، هذا واضحات. السلطان على المال يبقى لصاحب المال، صاحب الدابة يبقى سلطانه على دابته، وصاحب الجرة يبقى سلطانه على جرته. فالقضية هنا تنتقل إلى صاحبي المالين. أول سؤال يطرح في مقابل ما أفاده السيد الخوئي. من أين لك أن تقول بتخيير الجاني عمدا أو سهوا بأن يتلف أيهما شاء؟ أليس هذا سلطان له على مال الغير؟ وهو لا يجوز له التصرف في مال الغير بغير إذنه. إن قال قائل، من قال إن مقصود السيد الخوئي من هذا الإطلاق هذه النتيجة الغريبة وجعل سلطان للطرف الثالث على مال غيره؟ من قال ذلك؟ الظاهر قد يقول قائل أن مقصود السيد الخوئي في طول الإذن. إذا كان هذا هو المقصود فهذا يستدعي الاستفسار. إذا ذهبنا إلى الاستئذان من صاحب المال، قد يأذن كلاهما إذن مطلق، وقد لا يأذن أي منهما. قولوا له أنت تسببت بالمشكلة، روح أنت انتظر لنشوف شو حكمك آخر شيء. وقد يأذن أحدهما دون الآخر بالمنطق، يعني قد صاحب الدابة ما يأذن بأي وجه من الوجوه، يقول لك شو قيمة الجرة؟ قد تنعكس القصة مثل ما أنا مثلت سابقا، جرة ما إلى قيمة مالية كبيرة، هذا مورثة جد عن جد أنه يتسوى ألف دابة، وإن كان ما إلى قيمة مادية بالنسبة له قيمتها هذه معنوية خاصة به، مش حالة تراثية عامة. لو حالة تراثية عامة بصير إلى قيمة قلائية كمان. فعلى هذا الأساس لابد من تخريج الأمر على أساس الافتراضات التي تطرح في المقام. أما أن يقال مباشرة بأنه يتخير في إتلاف أيهما شاء لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهو قادر على إرجاع أحد المالين بعينه وخصوصيته وعلى إرجاع الآخر بماليته مثلا أو قيمة، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح، هذا يصطدم بشكل أساسي بما ذكرنا. الأمر الثاني اللي يرد هنا إطلاق السيد تخييره في إتلاف أيهما شاء من غير جهة المالكين مع الإخضاع عن الإشكال الأول، يعني لنفترض هو له ولاية الضر على المالين بهذا المقدار، بمقدار إرجاع الحقوق إلى أهلها. مرة يكونان متساويين، هنا لا كلام في التخير مع الإرضاء أقول عن الإشكال الأول. مرة أخرى لا يوجد تفاوت بين المالين، وفي بعض الحالات يكون التفاوت يسير غير معتد به، وفي بعض الحالات يكون التفاوت فاحشا كبيرا. لو افترضنا أنه صاحب ولاية هو على الإرجاع، ألا يعد هذا التفاوت في حد نفسه مرجحا لكون ما يتلف هو الذي يكون في إتلافه الخسارة الأقل، ولو من جهة أن إتلافه الأغلى ثمنا أو الأكثر كلفة عليه يعد من الإسراف؟ يعني طردنا أن الجاني صار له ولاية، إذا أتلفت الدابة افترضوا مش ذابح بالخنق
صارت 100 دينار راح تكون عليها، بينما إذا كسرت الجرة راح تكون خسرت 5 دنانير أو 10 دنانير. هل أكون هنا مخيرا؟ أيضا من جديد قد يدافع الواحد عن سيد خوي، قلت سيد خوي مش ناظر لها جهات، عم بيعالج خصوص جهات محل البحث، من فضل ممكن يكون هكذا. ولذلك أطلق من هذه الجهة، لكن إطلاق التخيير لا داعي له انصافا يعني. الإنصاف يا إخوان إذا بدي روحي يعني ضمن القواعد كما يأتي إلى الذهن، أقول لا إشكال ولا ريب في أن ولاية المالكين تبقى على المال. دابا بعد ملكي شو إذا فاطي عصا بالجرة بطلت ملكي، مثل ما الجرة بقيت على ملكك. إما أن يتفق صاحبا المالين على حل، أي شيء يتوافقا عليه الشارع يمضي، وهذا ما بده دليل خاص، ما بده دليل خاص، هذا مقتضى الناس مسلطون على أموال، سواء رضي صاحب الجرة أم رضي صاحب البغل أم الدابة أم تراضيا على صيغة وسطية تصالحا عليها، أي أن يكون، لأنه في هذه الحالة ولايتهما على ماليهما باقية، ومن حق كل منهما أن يطالب بعدم إتلاف ماله. ولا اختيار للمتسبب، فإن الدرك عليه أيا يكن، لأنه أثر فعله. يعني افترضوا صاحب الجرة ما إبل يكسر الجرة، بس صاحب الدابة إبل يذبح الدابة، هو تسبب بأمره، لا حل إلا في خسارة هذا المبلغ. بتقلي كان ممكن هو ما يخسر إلا 10 بكسر الجرة، نقول بدنا تخريج لكسر الجرة، صاحب الجرة مش راضي تنكسر وهو مسلط على ماله، كيف بدنا نحدد له من سلطته؟ هو مش قاصد الإضرار بحد الرجال، هو متعلق بشرطه كما أسلفنا. وعلى هذا الأساس إن اتفقا فما يتفقان عليه هو المحكم، هذا أولا. ثانيا، الجاني لا ولاية له أصلا إلا إذا تراضيا عليه، بصير داخل بالشق الأول يعني، ما إنه مع إنك جاني ما نقص كل واحد مننا الحق ماديا، وإنت روح رتب المحكم إذا سمح له بهذا أيضا. أما إذا تشحى ولم نصل إلى نتيجة، لم نصل إلى الصلح، والصلح خير، فحينئذ لا إشكال ولا ريب أن هذا يكون من موارد التنازع، شئنا أم أبينا، من الوضوح بما كان أنه لا حل لهذا إلا بمراجعة الحاكم الشرعي، هذا واضح ما بده كلام، كله طبق القواعد هذه خاصة ما بده، لأن أمور التنازع والتشاجر ينتهى بها إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يريد أن يحكم، كيف يحكم؟ ها؟ كيف يحكم؟ شو الضابطة للحكم في المقام؟ ما في ترجيح لأحدهما على الآخر، هون المادة مش هي المعينة. ليش؟ صحيح أحدهما قيمة ماله أعظم، لكن هو متمسك بماله وله سلطان على ماله، والثاني متمسك بماله وله سلطان على ماله. في مثل هذه الحالة لابد من الخروج بمخرج شرعي قواعدي إن أمكن، وإذا لم ننتهي إلى نتيجة
على مستوى القواعد الشرعية
لابد من أن يحل الحاكم الشرعي حلاً عقلائي.
ما في تعبد شامل، شو بنعمل؟ في شيء نعلم أن من صلاحيات الحاكم الشرعي أن يفض النزاع، مش دائما قد تكون الإيمان المعنوي يلحظها كمان عند الثاني.
هنا إن قلنا بأن القرعة لكل أمر مشكل بما فيه مثل هذه الحيثيات، وهذا يرتبط بالبحث في فقه القرعة، لأن هناك بحث في شمولها لمثل هذه المجالات أو عدم شمولها، وهو من الأمر المشكل، فيكون الرجوع إلى القرعة هو المخرج. والقرعة مرة يراد منها القاعدة الشرعية التعبدية، يعني التي دلت عليها بعض النصوص، وإن كان نتيجة إثخان ها أدلة القرعة بالإشكالات فرغها من محتواها بالكامل. يعني
وجود القرعة
بس موجودة حل حيث لا يوجد حل آخر، يعني انتهى إليها. ومن هنا بعض المحققين اعتبروا أن القرعة أمر عقلائي حيث يشكل الأمر ولا مخرج منه بأي نحو من أنحاء الخروج، فهو آخر الحلول، آخر العلاجات، آخر الدواء. وتعبير بعض المحققين هنا وفي أماكن أخرى فإنها طريق عقلائي ظاهر فيها المعنى وليس ببعيد انصافا، فإن القرعة في حياة العقلاء واقع قائم موجود. وحينئذ فإن رأش الحاكم الشرعي أن التشاح لا مخرج منه إلا بهذا الطريق العقلائي، اعتمد هذا الطريق العقلائي للخروج، لا مشكلة في البيت. أما أن يقدر هو ما يراه مصلحة بمعزل عن الرجوع إلى قاعدة من القواعد، فهذا يتوقف على إثبات ولاية للقاضي بهذا العرض العريض، أن ما يراه هو مصلحة لا طبق دليل من الأدلة أو قاعدة من القواعد. هذا أول كلام، لأن القاضي له ولاية من هذا النحو، وليس أولى بالناس من أموالهم. أو أولى بأموالهم منهم، واضح. ولذا لا نستطيع أن نخيره ابتداء بأن يفعل ما يشاء، خصوصا وأن الأمر كما يرتبط من جهة بالاثنين يرتبط بالثالث، لأن قد ضمنه إذا اختار الحاكم الأغلى ثمنا قد ضمنه الأغلى الأكثر. لا إشكال ولا غير في أن القرعة هي الحل إنصافا، سواء أثبتناها بقاعدة بروايات أو لم تثبت بالروايات فقهيا. لا إشكال ولا غير في أن العقلاء ارتكازهم ومسيرتهم على هذا الأمر من قديم الزمان من قبل الشريعة، ولم نجد في الشرع أي ردع أو نهي عن هذه الطريقة العقلائية أصلا. ولا شك أن العقلاء حيث تنسد الحلول أمامهم وتتساوى المقتضيات ينتهون إلى القرعة بلا إشكال.
لكن لا يخالف المجال
التشريعي الموضوع أجنبي عن الشرع. كيف أجنبي يا مولانا؟ إثبات الحقوق بالقرعة مش أجنبي عن عملية التشريع أبدا، من صلب عملية التشريع.
يكون
لك مفسدة
عظيمة حتى
يرجع. ليش عظيمة؟ ليش؟ لا مفسدة تشريعية يكفي، تهدد أغراضها التشريعية ولو غرض بقدر حكم. ما مش لازم إلا عظيمة جدا يعني حياتية. دائما في الدين المستدعى عظيم.
لأن إذا أحد الأطراف في نصيب ليش بدك توصل للأطراف؟
أنا مالي هذا وأنا مش راضي يا حبيبي.
إذا
بأي حجة بده يتعدى لي على مالي حتى القاضي؟
إذا عملت بالقرعة تصير أطراف بالمتعدي والمتعدي إما تكون متعدي عن
أيًا يكون، أيًا يكون، كل من تسبب بشيء فدركه عليه.
كنت تسببه عندي وقد يكون.
يعني ما في ألغي كمان سلطان الناس على أموالها، هذا ثابت، ثابت وحيد أصلاً. كيف؟
كون هناك وجبة فالمالك له حق أخذ يا أما العين. يا أما بدل العين.
لا هو له حق العين بالدرجة الأولى. يعني إذا هذاك أخذ قرار رجع له العين بيقول له ما بيقبل العين ما له حق ينتقل للعوض إلا إذا تلفت العين. يعني لا بحق لصاحب الدابة يطالب بقيمتها ولا بحق لصاحب الجرة يطالب بقيمتها ابتداء لأنها موجودة هي بعينها موجودة باقية.
شيخنا مش من المصادر
بلا
هو أتلف من دون تعدي.
مين اللي أتلف؟
الطرف الثاني
ما أتلف شيء. عم نسأل قبل ما يتلف بجزء يتلف سيد الخوي عم بيقول من خيره ابتداء إنه يتلف أيهما.
ما أنا أتلف يقول مش للتلف إنه هذا الطرف الثالث هو اللي بوت الرسل
هو تسبب. نعم
تسبب هون إذا بالقرعة طلع بده يتلف الأكثر فصار من مصاريف القاعدة لا ضرر فبنين له ضرر كثير بده يضمن بقرة صار من مصاريف القاعدة على أي أساس بدنا نوصل للقرعة
أي قاعدة قاعدة لا ضرر هو متسبب أصلا مش مشمول لا ضرر هو مش مشمول لا ضرر أصلا
من دون عمل
مش مشمول لا ضرر يا مولانا
ليش مش مشمول لأنه قاعدة
هو متسبب
فيها مني والمنة على كل إنسان
هو المتسبب بإضرار الآخرين يا مولانا أفرض من دون تعدي هو المتسبب على كل حال هنا الامتنان على غيره مش عليه
شو الامتنان إذا مش متعدي
هو متعدي واقعا ولو لم يقصد التعدي مش مأثوم صحيح بس بالأخير التعدي حصل بمعنى على مستوى النتيجة إسا الغريب مش هون يا أخوان الغريب ما علقه صاحب المنطقة على هذه الصورة شو قال صاحب المنطقة يقول فالأجنبي لابد أن يخسر قيمة إحدى العينين وهو عشر مع التساوي وليس الوجه فيه أنه أضر بكل منهما إذ لم يتحقق بعمله إتلاف مال كل منهما لحد إسا عم يحكي كما أنه لم يتحقق منه إتلاف الواحد المردد إتلاف مالية للمردد أصلا من عندك بالمردد وإنما الوجه فيه أنه بملاحظة مقتضى قاعدة العدل والإنصاف من توزيع الخسارة الوائدة على كلا الشخصين بحيث يلزم أن يخسر كل منهما نصف قيمة ماله إذا خلص ماله هذه بحالة التساوي 2.10 وأتلف مال الغير تهبط قيمة كل منهما قبل الإتلاف إلى النصف ليش؟ لأنه صار الرأس بقلب الجرة وما رح نقدر نرجعه مثل المكان بلا ما نتلف شيء لا الجرة ولا الرأس إما بنتلف هذا أو هذا فحينئذ بيقول نزلت القيمة للنص باثنين بمعنى أن كل من العينين لا يبدأ بإزائه سوى خمسة بملاحظة تعيبه بعمل الأجنبي فوجه خسارة الأجنبي هو أنه أورد في كل من العينين عيبا أوجب نقص قيمته فيؤخذ منه مقدار التفاوت خمسة لهذا وخمسة لهذا وعليه فتوزع العشرة المأخوذة من الأجنبي على كلا الملايين فيأخذ كل منهما خمسة انتبهوا يا إخوان ثم إنه بعد إتلاف أحدهما أحد الملائكة وتخليص الآخر يدفع من خلص ماله نصف قيمة ماله إلى من أتلف ماله. إذا أعطيناه خمسة إن نعود نخذها منه نعطيها لمين؟ للي امتلف ماله ليسجله عشر. فيحصل أحدهما على ماله أو يحصل ويحصل الآخر على قيمة ماله وهي عشر. طيب لو سلمنا يا أخوان فرض المسألة إنه الإنسان يضمن بمجرد نزول القيمة مش باستقرار النزول، هذا أول الكلام عقلائيا. دموا يا أخوان الشارع في باب الضمانات ما يتعبد إياه، جرى على المنهج العقلاء العام. هل عقلائيا الإنسان يضمن بلحاظ القيمة المالية الآنية والله إذا استقر نزول القيمة؟ يعني مثل حالتنا مجرد أن دخل رأس الدابة في الجرة في خسارة عشرة وفيش تمييز بنقول خمسة بخمسة. والله العقلاء ما بيضمنوا إلا عند استقرار الضمان. خلينا نشوف أيهما اللي رح يطير، الرأس ولا الجرة، لنشوف وين الضمان. لا إشكال ولا ريب في أنه بمجرد النزول الآني العقلاء لا يضمنون يا إخوان ضمانا مستقرا، يكون الضمان ضمان تحليلي مراعى بالاستقرار. فأصل إنه ثبت الضمان ووقف لا تتصرف، لا تدفع خمسة لهذا وخمسة لهذا ثم بعدين تخير، إما تقطع رأس الدابة وإما تكسر الجرة، ما في هيك قضية. هذه مش عارف، هذا محكوم للارتكازات والصيغة العقلائية وهي مبنية على التضمين بالخسارة المستقرة بلا إشكال ولا ريب. ولو كان الاستقرار استقرار لمدة زمنية مثل بدل الحيلولة، أيضا ملحوظة مش لآن وآنين بلا إشكال ولا ريب. ثم إنه بعد إتلاف أحدهما وتخليص الآخر يدفع. طيب الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، أنا سلمت معك يا سيدنا يا صاحب المنطقة بأنه مثل قيمة بغلي خمسة مش هيك؟ حطيت خمسة بجيبي، قام هو كفر الجرة طلع لي بغلي، شو الدليل إني بدي أرجع أضمن له خمسة؟ ليش بدي أضمن له خمسة؟ ليش بدي أضمن له خمسة؟ خير ارتفعت الخسارة، بغلي رجعت قيمته ارتفعت. هو شو سوى؟ ما سوى لي شيء، ما سوى لي شيء، ولا وكلته ولا قلت له رجع لي بغلي، يا ريته كان ذبحته. بدك أكثر من هيك؟ ما طلبت منه شيء أنا، غير أنه يظهر منه موافقة السيد الخوئي في أن الجاني هو المخير، وهذا تقدم ما فيه. لذلك هذا الكلام يا إخوان ما بينضبط. بعدين أنا ما فهمت، بعرفش إذا أنتم فهمتوا كيف انزجت قاعدة العدل والإنصاف هون. كيف زج بها في المقام؟ هذه ما في عدل وإنصاف، في كل شخص سبب له خسارة بدك تضمن له خسارته، ما في تشاح بين اثنين. طلعت العدل والإنصاف مرعى على راسكم يا إخوان، هي مش مطروحة قديما بالفقه. رواية يرويها النوفلي عن السكوني عن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه، بقصة واحد معه درهمين أو دينارين، قام السالف ودع معه ثم تلف درهم من الأربعة، نص درهم على هذا ونص درهم على هذا، يوم صدقة العدل والإنصاف. في من آمن بها وفي من لم يؤمن، بعضهم ناقش بالسند لأنه في نوفل، بعضهم ناقش بالدلالة، بعضهم اعتبر أصلا هالرواية مخالفة للقواعد كلها لأنه بالنسبة الاحتمالية ما فيها هناك دينارين وفيها دينار، هيك قال بعضهم.
لا والله المنطق مش هيك بيقول. المنطق بيقول ما في دينار تلف حتما دينار الثاني يعني ما تلف. لا دينار الثاني ما تلف أنا أكيدا ما تلف. يمكن يكون الدينار اللي تلف من دنانيره من دينار ديناره يعني يمكن يكون دي أحد ديناري بس في دينار لا إلي أكيد ما تلف. جيد
نفس الإشكال
ماذا يعرف بعد إذا بهي الصورة في تعقيب السيد السيستاني إذا تلقت شيء مهم بذكر هو إلا بننطق إلا صورة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.